عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم،
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها هند الضوي، ونبدأ مع أهم عناوين القضايا التي نناقشها اليوم. عقوبات أمريكية جديدة على سوريا لإجبارها للعودة لمفاوضات الأمم المتحدة، توتر بين الأردن وإسرائيل، وملك الأردن يحذر ويتواصل مع الكونغرس، حلف الناتو والموقف من فرنسا وتركيا في ليبيا. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفرض عقوبات تهدف إلى حجب إيرادات لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد لدفعها للعودة إلى مفاوضات تقودها الأمم المتحدة. وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت لمجلس الأمن الدولي إن واشنطن تهدف منع تمويل حكومة الأسد وحرمانه من تلقي الدعم، لأن ذلك يقلل من احتمالات السلام. وانتقدت روسيا والصين خطط الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد. وقال سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزا إن واشنطن أكدت أن الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا. من جانبه أكد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن إيران ستعمل على تطوير علاقاتها الاقتصادية مع سوريا وتفعل كل سبل التعاون معها. لمزيد من التفاصيل معنا من دمشق المحلل السياسي السيد ملاز المقداد. بعد التحية سيد ملاز، ما الجهات التي ستصل إليها هذه العقوبات الأمريكية الجديدة؟
يعني انطلاقا من أن أمريكا تنصب نفسها حاكما للعالم فهي تفرض العقوبات، ولكن هي عقوبات أحادية الجانب. الجديد في هذه العقوبات أنها ستفرض بالإضافة إلى ما كان متعامل به الشخصيات والشخصيات الحكومية والمؤسسات والمصرف المركزي السوري وكل أشكال التبادل التجاري مع الغير، أضافوا إليها الدول الداعمة والتي يمكن أن تتبادل المنافع مع سوريا دولا وأفرادا ومؤسسات. الهدف منها مزيد من التجديد على الحياة الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على الشعب السوري. وتعلمين أن سياسة العقوبات غير نافعة، يعني واضح تماما أن أمريكا لم تحقق أي شيء، لكن هي ما زالت تشتغل باعتبار أنها تراهن دائما على سلطتها القهرية بما يمكن أن نطلق عليه الجنرال دولار.
ولكن واشنطن تقول إنها تهدف إلى الإطاحة بحكومة الرئيس بشار الأسد، برأيك هل هذه العقوبات يمكنها أن تفعل ذلك؟
أولا يعني واضح بالسياق العام لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تغير أي حكومة من الحكومات التي فرضت عليها العقوبات. خذي على سبيل المثال الجمهورية الإسلامية وكوريا، واضح أن هذه العقوبات تتوجه للشعب السوري. وتعلمين أن هذه الإدارة تدار بشكل أو بآخر بقوة يعني نطلق عليها المحافظين الجدد، وتعلمين أن من سنتين معهد واشنطن المسيطر عليه من نفس المحافظين الجدد قالوا لقد كسب السيد الرئيس بشار الأسد الحرب، فعلينا أن نخنق القوى الاجتماعية التي صمدت والتفت حول قيادته. إذن كل العقوبات متوجهة لإضعاف هذا الشعب. سمعنا من جديد أيضا لبعض الباحثين من محافظين الجدد أنه لا حل إلا بصوم ملك سوريا، ولكي يحدث ذلك يجب أن يتوجهوا بأن تنهار كل الدولة السورية، أي شعبا وحكومة وجيشا، وهذا إن شاء الله لن يتحقق له.
برأيك يعني أو يعني وفقا للمعلومات الآن، هل هناك أي خطة أممية لاستئناف المفاوضات لحل الأزمة السورية؟
لا شك أن هناك يعني أولا يعني مباحثات لإجراء ذلك. أنا بتقديري أهم إجراء هو الآن ما تم من خلال نقاش عقد مسار أستانا، هذا المسار الذي أمن لعقد المسار السياسي وتحديدا في جنيف. المهم في هذا المسار أن يستطيع ضامن وهو التركي الإيفاء بما تعهد فيه، هذا سينعكس إيجابا على أي مسار سياسي. ثانيا أن لا تتدخل الجهات نفسها التي حاربت سوريا وشعب سوريا في أجندة العمل وبالموجودين في جنيف. إذن نحن أمام ضرورة أن تفي تركيا بتعهداتها من خلال تنفيذ مقررات سوتشي، وأيضا المجتمع ما يسمى مجتمع دولي لا يتدخل بأجندة العمل السورية لكي يكون الحوار ينصب فعلا على قضايا سورية تلبي احتياجات المواطن السوري وليس السفارات أو الوكالات أو الدول.
ولكن إيران قالت إنها ستساعد سوريا اقتصاديا على لسان وزير الخارجية جواد ظريف، هل يمكن أن تعوض إيران سوريا عن هذه الخسائر؟
بالمبدأ نعم يمكن من خلال إجراءات عديدة، لكن نحن نتطلع إلى أننا نقاتل جميعا من تحالف، وبتقديري أن سوريا لن تترك من حلفائها، لا من الأخوة الإيرانيين أو الأخوة الروس أو الأصدقاء الصينيين وبقية دول العالم التي تنشد الأمن والسلام العالمي.
حذر العاهل الأردني عبد الله الثاني إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات لضم أراضٍ في الضفة الغربية، وقال الملك الأردني خلال اجتماعات عقدها مع لجان وقيادات في الكونغرس الأمريكي عبر تقنية الفيديو كونفرنس إن أي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراضي في الضفة الغربية هو أمر مرفوض ويقوض فرص السلام والاستقرار في المنطقة. وشدد عبد الله الثاني على ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين. وكانت تقارير إسرائيلية قد تحدثت عن نية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم ضم غور الأردن لكي لا تتوتر العلاقات مع المملكة الأردنية. من عمان ينضم إلينا السيد درغام هلسة المحلل السياسي الأردني. بعد التحية سيد درغام، ماذا يمكن أن يفعل الأردن لإيقاف إسرائيل عن نيتها ضم أجزاء من الضفة؟
إذا تمكن الأردن من استملاك إرادته القوية في مواجهة التطورات الحاصلة في فلسطين المحتلة والتهديدات الصهيونية بضم الضفة الغربية والغور الشمالي للبحر الميت، يستطيع الأردن أن يفعل الكثير، كونه قدم الكثير للدولة الصهيونية، قدم معاهدة واد عربة، قدم اتفاقية الغاز، قدم العلاقات التجارية والتطبيعية، قدم جغرافيا لتستطيع خلال الدولة الصهيونية أن تخترق الاتحاد العربي. لذلك إذا تم إيقاف كل هذا التعامل مع العدو الصهيوني، نحن بتقديرنا يستطيع الأردن أن يفرض يعني موقفه على السياسة الصهيونية. هذا من حيث المبدأ، هذا من حيث نبدأ. أيضا نستطيع القول أن الأردن يتمتع بعلاقات دولية إيجابية مع دول أوروبا وأمريكا أو بعض المجموعات الأمريكية الضغطة، يستطيع من خلالها أن يعني يقدم يعني جهد ملموس لمنع تطور الموقف الصهيوني باتجاه تنفيذ هذا التوجه.
هذا ما أريد الحديث عنه، يعني الملك عبد الله اتصل بالكونغرس، هل يمكن أن يكون التدخل من خلال مجلس النواب الأمريكي بديلا عن إدارة ترامب بالنسبة للأردن؟
بتكبيرنا الأزمة اللي يعاني منها ترامب في الساحة الأمريكية الداخلية، تؤهل جماعات الضغط الصديقة للأردن أن تؤجل البت في يعني تنفيذ هذا القرار، أو تؤجل البت بأن تقوم أمريكا على طريقة بومبيو وترامب بتأييد تنفيذ هذا القرار الآن، وخاصة نحن في مرحلة يعني الانتخابات الرئاسية الأمريكية. تكبيراتنا كل هذا لا يغني ولا يشمل من جوع، ما يغني وما يشمل من جوع هو أن يكون لدينا موقف واضح باتجاه أن وادي عربة يجب أن لا تبقى قائمة بيننا وبين العدو الصهيوني.
إسرائيل قالت إن علاقتها بالأردن طيبة ولن يشوبها أي توتر، ماذا يعني ذلك وما دلالة التوقيت برأيك؟
إسرائيل تعني أن طبيعة العلاقات الأردنية الإسرائيلية الرسمية تطورت عبر يعني السنوات اتفاقية معاهدة وادي عربة لعلاقات أصبحت يعني متداخلة جدا بالاقتصاد بالسياسة بالتجارة بالشباب بالثقافة، وأصبحت الأردن وإسرائيل لها شراكات اقتصادية عربية ووطنية ودولية. لذلك إسرائيل يعني تعتقد أنها يعني احتوت الأردن جيدا، وخاصة أنه بالسنوات الأخيرة الأردن ابتعد عن عمقه العربي وأصبح عمقه في الدولة الصهيونية، وخاصة خلافاته مع السعودية مع الشقيقة سوريا مع الشقيقة العراق وأيضا مع مصر فترة من فترات، دفعته باتجاه تطوير علاقاته مع إسرائيل. الدولة الصهيونية مقتنعة بعلاقاتها مع الأردن بأنها يعني تحت الضغط وأنها يعني لا يمكن أن تشوبها شائبة، ولكن وضع الشعب الأردني لا يسمح لهذه الفكرة أن تمر، مما يضغط على القيادة الأردنية لكي تتخذ موقفا واضحا باتجاه سياسة الضم الصهيونية، لأن انعكاسات على الأردن ستكون انعكاس مباشر وستنفذ مؤامرة الوطن البديل الذي نحذر منها نحن والفلسطينيين معا. لذلك المؤامرة كبيرة، حجم التحدي لا زال في سقف السياسي، يجب أن يرتفع إلى مواقف جدية لا تكل عن اتخاذ مواقف يعني كما سماها رئيس وزرائنا مال السادق معروف البخيت قال عنها، لأنه ممكن أن تصل إلى حال حرب. لا أعتقد أن تصل إلى حال حرب، ولكن يجب أن يكون هناك كلمة لا واضحة عنوانها لا علاقة مع العدو الصهيوني.
وجهت تركيا اتهاما لفرنسا بتصعيد الأزمة في ليبيا وانتهاك قرارات الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي من خلال تأييد قوات الجيش الوطني الليبي ضد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا. وكانت فرنسا قد قالت إنها تريد إجراء محادثات مع شركائها في حلف شمال الأطلسي لبحث دور تركيا التي وصفته بالعدواني بشكل متزايد في ليبيا. وكان الاتحاد الأوروبي قد طلب من حلف الناتو تقديم مساعدة بحرية لمنع تدفق السلاح إلى ليبيا. للتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الدكتور هشام جابر، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والأبحاث. بعد تحية دكتور هشام، كيف يتصرف حلف الناتو في النزاع القائم حاليا بين فرنسا وتركيا حول ليبيا؟
حتى الآن قيادة الناتو لم تبدي يعني أي قرار أو أي إجراء أو أي محاولة لنزع الفتيل أو التباينات أو التقريب بين فرنسا وبين تركيا العضوين الثمين. تركيا زادت توسعها في ليبيا يوما بعد يوم، وفي هذا في كل تدخل عسكري تتدحرج الأمور ككرة ثلج. تسعى تركيا اليوم لإقامة قاعدتين، واحدة جوية في ليبيا وأخرى بحرية في مصراتة. فرنسا تعترض على هذا التوسع التركي. سألنا منذ فترة وتساءلنا ما هو موقف الناتو في حال تأزمت الأمور بين الدول الأعضاء. يجب القول على أن تركيا العضو في الناتو لها عندها تباينات أو مشاكل مع أكثر من دولة في الناتو، بدءا من اليونان، فرنسا وإيطاليا، وخاصة في موضوع ليبيا، التدخل في ليبيا. هذا الموقف الفرنسي اليوم يعني أنا برأيي كان حازم وإلى حد ما مهدد، ليس مباشرة. فهل يمكن أن يحصل هذا التباين يسبب نزاع بين البلدين؟ لا أعتقد على المدى القريب. إنما إذا حصل، ما هو سؤال طرحتي، ما هو موقف قيادة الناتو؟ يعني سيكون ذلك خطير. يعني أنا قلت هذا التباين بين فرنسا وتركيا يمكن أن يزداد، وهل سيتحول إلى نزاع عسكري؟ أنا أستبعد ذلك على المدى المنظور. ما هو موقف قيادة الحلف الأطلسي أو الناتو؟ حتما ستحاول إبعاد فتيل الإسلام المسلح، بس إنما يجب أن لا ننسى أن فرنسا وإن لم تدخل مباشرة يعني لتحدي تركيا في ليبيا، فأمامها البحر المتوسط، وفرنسا موجودة في مالي وفي تشاد، وهما من دول الجوار الليبي، وكذلك لفرنسا نفوذ في تونس. المتوقع أن يتطور هذا الصراع السياسي أو بين فرنسا وبين تركيا، وكما ذكرت إنما استبعد أن يصل إلى حادة أي الانفجار أو الصدام المسلح. إذا حصل سيكون ذلك لأول مرة يحصل، خطير جدا، وتداعياته يعني أكثر من أن تعد. ربما أولها خروج تركيا من الناتو، وخروج تركيا من الناتو يعني انهيار الناتو، لأن الناتو هي تركيا أولا أكبر دولة إسلامية في هذا الناتو، موقعها الجغرافي استراتيجي في النسبة للناتو، وثانيا ثاني أقوى دولة عسكريا من دول الأعضاء في الناتو. لذلك مستقبل الناتو الأساس مهدد. هذا المستقبل يمكن أن يؤثر عليه النزاع الفرنسي الليبي التركي ليبيا.
في الملف ذاتي يعني هناك اختلاف واضح أيضا بين وجهات نظر فرنسا من جانب وكل من بريطانيا وأمريكا على الجانب الآخر، ما تأثير ذلك أيضا على الأزمة الليبية؟
مصلحة فرنسا في ليبيا تختلف عن مصلحة إيطاليا. إيطاليا لها أجندة، لها مصالحها، وكذلك اليونان، يعني خصم تركيا، لا أقول عدو تركيا، لها مصالح مختلفة عن مصالح إيطاليا وفرنسا، وكذلك عن مصالح واشنطن وعن مصالح بريطانيا. تستفيد تركيا من ثلاث المصالح وتحاول شراء الوقت أو كسب الوقت اللازم لتتغلغل في ليبيا وتؤمن مصالحها. وكما علمنا يعني أمس أنها عقدت اتفاقا على قاعدة جوية في الوطية وعلى قاعدة بحرية في مصراتة، لذلك أصبح الوجود التركي في ليبيا ظاهرا ومباشرا وليس فقط دعم حكومة الوفاق في طرابلس.
بعد أن أثار جدلا واهتماما كبيرا لدى المشاهدين والنقاد في جميع أنحاء العالم، كشفت الشبكة الأمريكية نتفليكس عن التريلر الرسمي للموسم الثالث من المسلسل الألماني الشهير دارك، والذي حقق شعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة. نتابع المزيد في التقرير التالي.
Aus welcher Zeit bist du?
Die Frage ist nicht aus welcher Zeit, sondern aus welcher Welt.
يبدأ عرض المسلسل الألماني دارك في 27 من الشهر الجاري على شبكة نتفليكس العالمية في موسمه الثالث والأخير، والذي تم تصويره بالكامل في ألمانيا. ونشرت الصفحة الرسمية للمسلسل الألماني الإعلان الدعائي الرسمي للموسم الثالث ليستكمل الحبكة الأصعب في تاريخ الدراما الألمانية. المسلسل حاز على إعجاب الكثيرين منذ بداية عرضه في 2017، وطرح منه إلى الآن 18 حلقة اتسمت بالغموض والتشويق بشكل كبير، وحصل المسلسل على تقييم وصل إلى 8.7 من 10 على موقع IMDb. ومن المقرر أن يحتوي الموسم الثالث من مسلسل دارك على 6 حلقات تصل مدة كل منها إلى حوالي الساعة، على أن يدور الموسم الجديد حول جوناس الذي يجد نفسه في نسخة مغايرة من مدينة وندن، ويكتشف أن آدم ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان والمكان ونهاية العالم كي يحقق أهدافه في دائرة لا نهائية من الأسباب والنتائج. ويعد مسلسل دارك هو أول سلسلة ألمانية أصلية تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التلفزيونية، والتي تسرد حقبة 1986 داخل بلدة ألمانية صغيرة ذات ماض مأساوي وغريب، تشهد حادثة اختفاء مفاجئ لطفلين صغيرين ما يثير ضجة كبيرة داخلها، يترتب عليه انطلاق 4 عائلات في رحلة بحث للحصول على إجابات لهذا اللغز الغامض. المسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، ومن إعداد وتأليف بارانبو أدوار، ويشارك في بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم لويس هوفمان، أوليفر ماسوشي.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. ذكرت الهيئة المسؤولة عن تنظيم اللقاحات في ألمانيا اليوم أن شركة كيوروفاك للتكنولوجيا الحيوية ستصبح ثاني شركة في البلاد تشرع في إجراء تجارب سريرية للقاح لفيروس كورونا. قالت بانغ شينغ هو المسؤولة الكبيرة بهيئة مكافحة الأمراض في بكين اليوم أن المدينة لا يمكنها استبعاد احتمال بقاء عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا عند مستوياته الحالية لبعض الوقت، وأضافت أن وباء كورونا لا يزال ينتشر في المدينة. قال وزير التجارة الأسترالي سايمون بريمنغهام اليوم إن بلاده لن تعيد فتح حدودها أمام المسافرين الأجانب قبل العام المقبل على الأرجح، لكنها ستبحث تخفيف قواعد دخول البلاد للطلاب وغيرهم من الزوار الذين ينوون البقاء لمدة طويلة، وذلك بسبب وباء فيروس كورونا. قالت السفارة الأمريكية إن أوكرانيا تسلمت مساعدة عسكرية تزيد قيمتها عن 60 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، تشمل صواريخ جافلين المضادة للدبابات. وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت الشحنة الأولى من منظومة صواريخ جافلين والتي بلغت قيمتها 47 مليون دولار لكييف في أبريل نيسان 2018. للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا موقعنا arabic.sputniknews.com. والآن إليكم تذكرة بأهم عناوين عالم سبوتنيك لهذا اليوم. عقوبات أمريكية جديدة على سوريا لإجبارها للعودة لمفاوضات الأمم المتحدة. توتر بين الأردن وإسرائيل، وملك الأردن يحذر ويتواصل مع الكونغرس. حلف الناتو والموقف من فرنسا وتركيا في ليبيا. والآن مع الأخبار الاقتصادية. أظهرت بيانات اتحاد صناعة السيارات الأوروبي اليوم أن مبيعات السيارات الأوروبية انخفضت خلال شهر مايو الماضي، لكن الانخفاض لم يكن حداً مقارنة مع الشهر الذي قبله، وذلك بسبب تخفيف القيود المفروضة لاحتواء وباء فيروس كورونا. وأظهرت بيانات الاتحاد أن تسجيل السيارات الجديدة في شهر مايو انخفض بنسبة 56.8% حيث بلغ 623,812 سيارة في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية. استكملت أرامكو السعودية شراء حصة 70% من شركة البتروكيماويات الشركية السعودية للصناعات الأساسية سابك مقابل 69.1 مليار دولار، ومددت فترة السداد 3 سنوات إلى 2028، مما يوفر لها حماية من أسعار النفط المنخفضة. وتقدر الصفقة سابك عند 123.39 ريال للسهم بزيادة 27% عن سعر سهم الشركة البالغ 89.90 ريال، مع تضرر الطلب على منتجات البتروكيماويات بسبب تفشي فيروس كورونا لينخفض سهم سابك. تراجعت أسعار النفط اليوم، فيما أظهرت بيانات نمو مخزونات الخام والوقود الأمريكية، ما يثير إمكانية حدوث فائض في المعروض، فيما تهدد موجة ثانية محتملة لوباء فيروس كورونا بوقت تعافي الطلب. ونزلت العقود الأجلة لخام برنت 29 سنتا أو 0.7% إلى 40.76 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط 43 سنتا، ما يوازي 1.1% إلى 37.95 دولارا للبرميل. قال البنك الدولي إنه سيقدم 400 مليون دولار لدعم التغطية الصحية الشاملة في مصر التي تعاني من ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد. وذكر البنك في بيان أن التمويل سيساعد مصر على زيادة التغطية الصحية الشاملة في 6 محافظات، ويقدم حماية مالية مؤقتة للمتضررين من الإنفاق على الصحة المرتبط بتفشي كورونا. والآن مع الأخبار الرياضية. حقق بايرن ميونخ لقبه 8 على التوالي في الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه 1-0 على مستضيفه فريدر بريمون بفضل هدف روبرت ليفاندوفسكي. ويتفوق العملاق البافاري 10 نقاط على بيروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني الذي تتبقى له 3 مباريات، وهو فارق يستحيل تعويضه. سجل الشاب أنسو فاتي والهدف التاريخي للنادي ليونيل ميسي ليفوز برشلونة 2-0 على ليغانيس في ستاد كامب نو الخالي من المشجعين، ليعزز تصدره للدوري الإسباني لكرة القدم ويواصل مسيرته المثالية بعد توقف 3 أشهر بسبب فيروس كورونا. قال بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إن لاعبه ديفيد سيلفا سيبقى مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وينتهي تعاقد لاعب الوسط الإسباني مع سيتي بنهاية الشهر الجاري، بينما قرر اللاعب البالغ من العمر 34 عاما الرحيل بعد قضاء 10 سنوات في النادي الإنجليزي. ويستأنف الدوري الإنجليزي اليوم دون حضور مشجعين على أن ينتهي الموسم في 26 من يوليو تموز. قال قال أندرو كومو حاكم نيويورك إن بطولة أمريكا المفتوحة للتنس ستقام بين 31 من أغسطس آب و13 من سبتمبر أيلول بدون جماهير ضمن جهود الولاية لتخفيف القيود المفروضة منذ شهور لمكافحة فيروس كورونا. وأضاف كومو على تويتر إن الاتحاد الأمريكي للعبة التنس سيتخذ إجراءات احترازية استثنائية لحماية اللاعبين وجميع المشاركين في البطولة الكبرى، بما في ذلك إجراء اختبارات مكثفة وعملية تطهير وتنظيف إضافية. والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. قالت شبكة EBC إن حفل جوائز إيمي التلفزيونية أحد أكبر الأحداث في صناعة الترفيه سيقام في موعده في 20 سبتمبر أيلول، وسوف يقدمه المذيع جيمي كيمل. ولم تقدم الشبكة التي تعتبر جزءا من شركة والت ديزني تفاصيل عن كيفية إقامة الحفل الذي يقدم أرفع الجوائز للأعمال التلفزيونية. وقال كيمل في بيان: لا أعرف أين سنقوم بذلك أو كيف سنقوم به أو حتى لماذا نقوم به، لكننا سنقيمه وأنا سأقدمه. وكانت قد ألغي جميع الفعاليات السينمائية حول العالم بسبب وباء كورونا، وعادة ما يوزع الحفل على الهواء مباشرة في لوس أنجلوس أمام الجمهور من ألمع نجوم وتسبق مراسم على البساط الأحمر. لم يكن واضحا إن كان الحدث سيقام هذا العام بسبب القيود على التجمعات الكبيرة وضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي. هزمت معمرة مصرية فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة المصرية عن خروج أكبر معمرة دخلت المستشفيات العزل منذ بداية وباء كورونا المستجد COVID-19. وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية على فيسبوك أن السيدة فتحية البالغة من العمر 96 عاما خرجت من مستشفى السعديين للعزل بمحافظة الشرقية بعد شفائها من المرض. في إطار تخفيف المزيد من القيود التي فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا، أصبح بوسع سكان العاصمة الروسية موسكو زيارة المتاحف والمناطق المفتوحة للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين، على الرغم من تسجيل أكثر من 1000 إصابة يومية. واعتبارا من يوم أمس، فتحت المتاحف والمكتبات وحدائق الحيوان أبوابها في المدينة التي يقطنها نحو 13 مليون نسمة، لكنها فرضت قيودا على عدد من الزوار. قدمت الحكومة الهولندية 4000 سمكة رينجا إلى المستشفى الجامعي في مدينة مونسيتر الألمانية تعبيراً عن الشكر لعلاج هولنديين مصابين بفيروس كورونا في المستشفى الواقع غربية ألمانيا. وقدم وفد هولندي السمك الذي تم إعداده بشكل خاص إلى طاقم العاملين في المستشفى الذي تولى تنسيق استقبال أصحاب الحالات الحرجة من مرضى فيروس كورونا المستجد من هولندا منذ مطلع إبريل الماضي. وفي الختام إليكم تذكرة بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك. عقوبات أمريكية جديدة على سوريا لإجبارها للعودة لمفاوضات الأمم المتحدة. توتر بين الأردن وإسرائيل، وملك الأردن يحذر ويتواصل مع الكونغرس. حلف الناتو والموقف من فرنسا وتركيا في ليبيا. ومن أخبارنا الاقتصادية، اتحاد صناعة السيارات الأوروبية يقول إن مبيعات السيارات الأوروبية انخفضت خلال مايو بنسبة بلغت أكثر من 56%. ورياضياً بايرن ميونخ يحصل على اللقب الثامن على التوالي للدوري الألماني لكرة القدم. انتهت حلقة اليوم من عالم سبوتنيك. للمزيد من التفاصيل تابعوا موقعنا arabic.sputniknews.com. وإلى اللقاء.